الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المصنف الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه الأصول الثلاثة: فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلاة الله وسلامه عليه، ودينه باق، وهذا دينه، لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا.
حسبك. قال المصنف رحمه الله: فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان إلى آخره. نعم، لما استقر نبينا صلى الله عليه وسلم بالمدينة وأوى إليه أصحابه، صارت شرائع الإسلام تترى وتتوالى، لأن البيئة صارت مناسبة لإقامة بقية أركان الدين. فشرعت الزكاة وشرع الصوم، وقد تقدم معنا أن الصلاة قد شرعت قبل الهجرة ب3 سنين، وقد كانت مشروعية الزكاة والصوم في السنة الثانية من الهجرة، ولكن الزكاة كأمر عام قد نزلت فيها آيات في مكة، كقول الله عز وجل: والذين هم للزكاة فاعلون، لكن تفاصيلها بأنصبائها وشروطها وغير ذلك إنما نزلت في المدينة. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السعاة ليقبضوا الزكوات من بهيمة الأنعام ومن الخارج من الأرض من الحبوب والثمار وفق معايير معينة جاء تفصيلها في المدينة. أما الزكاة كشريعة فقد جاء التنبيه عليها في المدينة، وأما الصوم فإنما فرض في السنة الثانية من الهجرة، وصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا. والجهاد، وقد كان الجهاد متدرجا، فلم يفرض الجهاد دفعة واحدة، وإنما كان في بداية الأمر قد أذن لهم في دفع الصائد وقتال الذين يقاتلونهم، ثم بعد ذلك توسع الأمر حتى بلغ أن نزلت آية السيف، فكانت إذانا بالجهاد في سبيل الله وإدخال الناس في دين الله عز وجل، حتى تكون كلمة الله هي العليا. ومعنى أن تكون كلمة الله هي العليا لا أن كل واحد من الناس بعينه يدخل في الإسلام، لكن أن تكون الهيمنة والقوة ونفاذ الكلمة لسلطان المسلمين، وتكون الأمور العامة بيد المسلمين. فمن أبى وارتضى أن يدخل في عقد المسلمين فإنه يبذل لهم الجزية، وكذلك الأذان، فإن الأذان أيضا فرض في أول الإسلام لعله في السنة الثانية أيضا، فكان الأذان من أعظم شرائع الإسلام، لأنه يدل دلالة واضحة على هوية هذا المجتمع. فإذا جاء وقت الصلاة ثم لعلعت المساجد والمآذن بهذا الصوت الندي، علم أن هذا البلد بلد الإسلام. ولو تواطأ أهل بلدة على ترك الأذان لا قاتلهم الإمام على ترك هذه الشعيرة. كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه من أعظم الشرائع ومن أعظم خصائص هذه الأمة. قال ربنا عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الواقع أيها الإخوان أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ماذا يعني؟ يعني إشاعة الحق وإبطال الباطل. هذه رسالة هذه الأمة، أن تشيع القيم والمعاني الصحيحة الصائبة وتفشي العلم النافع والعمل الصالح، وتقاوم البدع والخرافات والمعاصي والمنكرات، وهذا إنكار المنكر. إذن هذان الخطان خطان متوازيان، الأمر بالمعروف من جهة البناء والتشييد، والنهي عن المنكر من جهة الصيانة والحفظ، فهما من أخص خصائص الأمة المحمدية. إذن قال: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. لم تزل الشرائع تنزل تترى حتى كمل الدين. قال المصنف رحمه الله: أخذ على هذا 10 سنين. يا لها من 10 سنوات مملوءة بالعلم والجهاد والتعليم. لا يتصور الإنسان، أنت لو تأملت مثلا في آخر 10 سنوات مرت بك ما وجدت شيئا ذا بال يستحق أن يذكر، لكن 10 سنوات التي أمضاها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كم تضمنت من غزوة وسرية وخطبة وتعليم وأحداث عظام ببركة عمره صلى الله عليه وسلم. فقد أخذ على هذا 10 سنين. قال: وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه، كما أخبر الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. ففي يوم 2 من السنة 11 من الهجرة في ربيع الأول كانت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد بدأ به المرض في أواخر شهر صفر وأول شهر ربيع الأول. وقد شعر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فإنه لما حج حجة الوداع في 10 كان يقول لجموع الناس: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فكان في هذا إشعار بأنه أدى المهمة. وأنزل الله تعالى عليه ما سيأتي بعد قليل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكان في هذه الآية إشارة لأن المهمة تمت، الوظيفة التي لأجلها بعثه الله تعالى قد حصلت. بل وأنزل الله عليه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وكان من فقه ابن عباس رضي الله عنهما وحدثه أنه قال لما سأله عمر، قال: هذا نعي من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه إرهاصات ومقدمات تنبئ عن دنو أجله. وفعلا قال في آخر عمره: قال: ما زلت أجد أثر الأكلة التي أكلتها يوم خيبر، وهذا أوان انقطاع أظهري. وذلك أن نبينا صلى الله عليه وسلم في يوم خيبر دست له يهودية السم الزعاف في شاة مسمومة، وسألت: ماذا يعجب النبي صلى الله عليه وسلم من الشات؟ فقالوا: الذراع. فجعلت له هذا السم في الذراع، فلما أكل النبي صلى الله عليه وسلم ونهس منها نهسة أمر أصحابه أن يتوقفوا، وقال: إن هذه الذراع أخبرتني بأن فيها سما، وكان قد أكل منها بشر بن الضراء فمات لساعته رضي الله عنه. ولكن الله حفظ نبيه صلى الله عليه وسلم، حتى إن عائشة رضي الله عنها تقول: ما زلت أرى أثر السم في لهوات النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أبقاه الله وجمده، يرى سواده وأثره من الداخل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره: وهذا أوان انقطاع أبهري. فلو قال قائل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتلته يهود لما كان بعيدا من صواب. فالمهم أنه لما كان في يوم 2 توفاه الله تعالى. ودهش الناس دهشة عظيمة، لا سيما أنه في ذلك اليوم قد كان معه نوع نشاط وأزاح الستر ورأى المسلمين وهم يصلون، فسر واستنار وفرح المسلمون وظنوا أنه شفي، حتى إن أبا بكر الصديق ذهب يتفقد بعض ضياعه خارج المدينة، ولكن الله تعالى استوفى نبيه وأقبل أبو بكر الصديق، وإذا الناس في المسجد، وإذا عمر رضي الله عنه قد اعتلى المنبر وقال وهو يلوح: من زعم أن محمدا قد مات قتلته، وإنما ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى بن عمران. كان عمر رضي الله عنه مصدوما بهذا الأمر، فكان يخشى أن ينتقض أمر الإسلام، فلما رآه أبو بكر أعرض عنه ودخل، فكشف وجه النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو قد مات، فقبله بين عينيه وقال: بأبي أنت وأمي تبت حيا وميتا. ثم خرج إلى الناس ونادى عمر، لكن عمر رضي الله عنه كان مندفعا، فقام أبو بكر في جانب من المسجد فانجفل الناس إليه وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. فما أن سمعها عمر رضي الله عنه حتى عقر، لم تكد تحمله قدماه وخر إلى الأرض. وهذا يدل على ثبات أبي بكر ورباطة جأشه وقوة علمه وفقهه في الملمات والأزمات. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقى الناس هذا الأمر وصاروا يدخلون، ثم إن الصحابة رضوان الله عليهم لتكريمهم له غسلوه في أثوابه، لم يكشفوا، غسلوه في أثوابه ثم كفنوه في ثلاثة أثواب بيض سحولية، ثم صار الناس يدخلون إليه أرسالا يصلون عليه فرادا، دخل الرجال والنساء والولدان، ثم دفن صلى الله عليه وسلم ليلة الأربعاء. دفن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الأربعاء وقد أدم عليه، نسأل الله أن يجمعنا به في جنات النعيم. وهو الذي قام بين الناس في حجة الوداع قال: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك وأديت ما عليك. ونحن والله نشهد أنه قد بلغ رسالات ربه وأدى ما عليه. فرفع أصبعه إلى السماء قال: اللهم اشهد. يرفع أصبعه إلى السماء وينكت به على الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله: ودينه باق. أعطى الله هذا الدين العظيم، وهذا دينه، يعني المشار إليه ما تقدم ذكره وما سيأتي أيضا. لا خير إلا دل الأمة عليه، لا خير أي خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. أي والله، والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضى. هذه الحقيقة عبارة محكمة. الخير الذي دل الأمة عليه التوحيد، لأنه أصل الدين، إفراد الله تعالى بالعبادة، وجميع ما يحبه الله ويرضاه، يعني من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. والشر الذي حذر منه الشرك، لأنه أصل الشرور، كيف لا؟ إن الشرك لظلم عظيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي ذنب أعظم؟ أن تجعل لله ندا وهو خلقك، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فأعظم الشر هو الشرك. قال: وجميع ما يكرهه الله ويأباه. ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شادة ولا فادة إلا ونبه الأمة عليها، حتى قال أبو ذر رضي الله عنه قال: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ترك لنا منه علما. الله أكبر. كل شيء تحتاجه الأمة أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال مرة رجل من الفرس لسلمان الفارسي قال لعله على سبيل السخرية: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة أكرمكم الله والمكان. فقال سلمان بن الفارسي: نعم، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. نعم، يعني كانت في الحقيقة جوابا مسكتا صحيح، علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى آداب قضاء الحاجة. تأمل في حياتك اليومية ستجد أنه ما من مرفق من مرافق الحياة الاجتماعية الاقتصادية الأدبية الأخلاقية كل شيء إلا وقد بقاه سبحانه وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم لنا منه علما نسير عليه. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. ثم قال المصنف رحمه الله: بعثه الله إلى الناس كافة. هذه مهمة، وهو أن نعلم أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، إنسهم وجنهم، ليست كما يزعم بعض النصارى أنها إلى العرب فقط، يعني قياسا على بعض الأنبياء السابقين، لا، بل رسالته صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين، إلى الجن والإنس. استدل المصنف رحمه الله بقول الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. إذن أمرنا الله تعالى بالإيمان به، وأمرنا سبحانه باتباعه. لا يكفي مجرد الإيمان به كما يظن بعض الناس أن الثناء على محمد صلى الله عليه وسلم يعني الإيمان به، بل لا بد من الاتباع. وقد تقدم معنا ما معنى شهادة أن محمد رسول الله: تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. هذا معنى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. إذن افترض الله طاعته على جميع الثقلين. أما الإنس فالأمر ظاهر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجه دعوته إلى الإنس، لكن حتى الجن أيضا داخلون في الخطاب. ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف كثيرا حزينا، قد رده أهل ثقيف، يعني أسوأ رد، أوى إلى وادي نخلة موضع في الطريق وقام يصلي، فجمع الله له نفرا من الجن: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله إلى آخر الآية. إذن بلغت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا العالم الغيبي غير المنظور، إلى الجن، فهم مخاطبون. ووقع في موقف آخر أن التقى بوفد من جن نصيبين أتوا إليه، يعني كما يفد إليه قبائل العرب تفد إليه وفود الجن. ووقع بعض ذلك أيضا في العهد المكي، فقد حدث عبد الله بن مسعود أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمضى، قال: فغاب عنا فقلنا اغتيل استطير، فطفقنا نبحث عنه فلم نلبث أن عاد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنه أتاني داعي الجن وإنهم سألوني فأعطيتهم كل لحم ذكر اسم الله عليه، كل عظم ذكر اسم الله عليه يجدونه أوفر ما يكون لحما. فهذا طرف مما يدل على تعلق دعوته صلى الله عليه وسلم بالجن أيضا كما الإنس. وأنزل الله تعالى سورة كاملة، سورة الجن، تبين يعني قبولهم لدين الله تعالى و دخول بعضهم في دين الإسلام، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. قال المصنف رحمه الله: وأكمل الله به الدين، والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال يهودي لعمر رضي الله عنه: آية في كتابكم، لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر رضي الله عنه: وما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: أما إني لأعلم في أي يوم نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة وهو راكب على بعيره، ذلك اليوم العظيم يوم عرفة نزلت هذه الآية العظيمة. وهذه الآية أيها الإخوان تقطع الطريق على كل مبتدئ، لأن الله قال: اليوم أكملت لكم دينكم. إذن لا سبيل لأحد أن يضيف من عنده إلى دين الله، فإن الله تعالى قد أكمل الدين. فمن زعم أنه ينبغي كذا ويستحسن كذا ويستحب كذا بلا دليل ولا بينة، فكأنما يطعن في كمال الدين، كأنما يقول: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي عليه بقية لم يكملها. ولو لم يقل هذا بلسان مقاله لكان قائلا له بلسان حاله، لكن الله تعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فتمت النعمة ورضي الله لنا الإسلام دينا، ونحن نرضى بما رضي الله لنا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا.